أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لكن البيان الثاني مبني على أن حيثيتي القوة والفعل هما حيثيتان عينيتان، ولكل منهما محاد خاص في الخارج. ولما كان من غير الممكن عد الجسم مركبا من عرضين أو من جوهر وعرض، إذن لا مفر من اعتباره مركبا من جوهرين بإزاء هاتين الحيثيتين. هذا إشارة إلى البرهان الثاني الذي تقدم فيما سبق، من أنه نحن نجد أن الأجسام فيها حيثية الوجدان، وهي حيثية الفعلية ومنشئية الأثر فعلا، وحيثية الفقدان، وهي أنها تستطيع أن تكون شيئا آخر. وقلنا فيما سبق أن هاتين الحيثيتين لا يمكن أن تنتزعا من شيء واحد، لأن حيثية الوجدان شيء وحيثية الفقدان شيء آخر، أو أن حيثية الوجدان تطالب مقتضاها بقاء الحالة الفعلية، وحيثية الفقدان وهي القوة تغيير الحالة الفعلية بقبول صور وفعليات جديدة. من هنا قالوا في محله أن الأجسام يوجد في داخلها في محتواها تضاد بين بقاء الحالة الموجودة وبين زوال الحالة الموجودة ووجود حالة جديدة وفعلية جديدة، وسبب هذا التضاد هاتان الحيثيتان الموجودتان في الجسم، فإن إحدى الحيثيتين تطالب البقاء، والحيثية الأخرى تطالب التغيير وقبول صور جديدة وفعليات جديدة. المصنف يقول: هذا البرهان يفتني على هاتين المقدمتين. المقدمة الأولى أن هاتين الحيثيتين لهما ما بإزاء في الخارج، يعني كلاهما متحقق في الخارج. والجزء الثاني من النظرية هو أن هاتين الحيثيتين لا يمكن أن يكونا عرضين أو جوهر وعرض، إذن لا بد أن يكون ماذا؟ يكون جزئين جوهريين، باعتبار أن ماهية الجسم ماهية واحدة حقيقية، والماهية الواحدة الحقيقية الجوهرية لا يمكن أن تتركب من عرضين أو من جوهر وعراف، كما تقدم بيانه بالأمس. في مقام المناقشة يقول: أولا، نحن لا نقبل أن حيثيتي القوة والفعل هما من المفاهيم المعنوية. إذا كانت حيثية القوة وحيثية الفعل من المفاهيم المعنوية من المعقولات الأولية، إذن لا بد أن يكون بإزاء كل منهما تحقق في الخارج. يعني بإزاء حيثية القوة لابد يوجد ما بإزاء في الخارج، وبإزاء حيثية الفعل أيضا لابد أن يوجد ما بإزاء في الخارج، لأن المفهوم الماهوي من أين ينتزع؟ ينتزع من حدود الوجود الخارجية. فإذا كان هناك مفهومان ماهويان، إذن لابد أن يوجد عندنا ماذا؟ موجودان متحققان في الواقع الخارجي، لأحدهما محدود بحد أنه قوة، والآخر محدود بأنه ماذا؟ فعل أو له فعلية. المصنف يقول: نحن لا نقبل، من قال لكم أن مفهومي القوة والفعل من المعقولات الأولية من المفاهيم الماهوية، بل هما من المعقولات الثانية الفلسفية. ومن المعقولات الثانية الفلسفية كيف شيخنا؟ يقول: الموجود أنت إذا نظرت إليه بما هو هو فتنتزع أنه فعلي ومنشأ للأثر، وهذا الموجود إذا نسبته إلى موجود آخر يريد أن يصل إليه تقول هذا بالقوة.
إذن نفس هذا الموجود الواحد البسيط غير المركب من جزئين جوهريين، هم هو بالفعل وهم هو بالقوة. إذا نظرت إليه نظرة نفسية فهو بالفعل، وأما إذا نظرت إليه نظرة قياسية، نظرة نسبية، يعني نسبته إلى موجود آخر يريد أن يصل إليه فيكون موجودا بالقوة، من قبيل النواة والشجرة أو من قبيل النطفة والإنسان، فإن النطفة إذا نظرت إليها بما هي فهي موجود بالفعل لها أثر، النواة إذا نظرت إليها بما هي نظرة نفسية فهي موجود بالفعل له أثر، ولكن إذا قست هذه النطفة أو النواة إلى الشجرة التي يمكن أن تكون في المستقبل، إلى الإنسان الذي يمكن أن يكون في المستقبل، تقول هذه النواة بالقوة، بالقوة مطلقا لا بالقوة بالنسبة إلى ذلك الموجود الذي يريد أن يتحقق. والإخوة يتذكرون نحن في الجزء الأول من المنهج ماذا قلنا؟ المصنف قال أن المفاهيم الفلسفية لا تأتينا في الذهن إلا بمقايسة موجودين بعضهما إلى البعض الآخر. نحن عندما نقيس موجود إلى موجود آخر نقول هذا علة وذاك معلول، عندما نقيس موجود إلى موجود آخر نقول هذا ممكن وذاك واجب، هذا متقدم وذاك متأخر، هذا حادث وذاك قديم، هذا واحد وذاك كثير. كل المفاهيم الفلسفية إنما هي مفاهيم نسبية، يعني عندما نقيس موجود إلى موجود آخر عند ذلك نستطيع أن نحصل على المفاهيم الفلسفية. نفس ذلك الضابط متحقق في المقام، نحن إذا لم نقس موجود إلى موجود آخر هل كان بالإمكان أن يتحقق عندنا مفهوم القوة ومفهوم الفعل؟ متى يتحقق عندنا مفهوم القوة والفعل؟ إذا قايسنا بين وجودين وجدنا أن هذا الموجود يمكن أن يكون ذاك نقول هذا بالفعل وهو أيضا بالقوة إذا قيس إلى الموجود الآخر. فإذا أساسا نحن ننكر أن تكون مفهوم القوة ومفهوم الفعل من المفاهيم الماهوية حتى يمكن أن يدعى أو لابد أن يلتزم بما بإزاء لهما في الخارج. تقولون أن حيثية القوة تحملها المادة الأولى وأن حيثية الفعلية تحملها الصورة الجسمية. إذا كان هذين مفهومين ماهويين هذا الكلام تام، ولكن من قال لكم أنهما من المفاهيم الماهوية؟ طبعا هذا الكلام صحيح إذا استطعنا أن نوحد بين حيثيتي القوة وحيثية الفعل، يعني إذا كان بالإمكان أن ننتزع من شيء واحد حيثية الوجدان والفقدان عند ذلك يكون تام، ولكن بالبيان الذي بيناه من أن حيثية الفعلية هي حيثية الوجدان وحيثية القوة هي حيثية الفقدان، فلا يمكن لجسم واحد لموجود واحد أن توجد في موجود واحد توجد حيثية القوة وحيثية ماذا؟ وحيثية الفعل، حيثية الوجدان وحيثية الفقدان، حيثية بقاء الحالة السابقة وحيثية زوال هذه الحالة وطلب حالة جديدة. هذه لا يمكن أن تجتمع في جسم واحد على أي نحو. يقول لكن البيان الثاني مبني على أن حيثيتي القوة والفعل هما حيثيتان عينيتان، ولكنه لا بد أن نصحح هذه العبارة بهالشكل، حيثيتان عينيتان نعم، ولكن إحداهما فعليتها أنها قوة الأشياء والأخرى فعليتها أنها منشأ الأثر، لا أنه نحن نقول أن الفعلية الموجودة للصورة الجسمية هي نفسها الفعلية الموجودة ماذا؟ للمادة الأولى. مرارا تقدم هذا البحث أن المادة الأولى لا تستطيع أن توجد في الخارج بنفسها قائمة بفعلية نفسها، بل تحتاج إلى ماذا؟ إلى الصورة الجسمية لكي تتحقق فعليتها في الخارج. إذن هما حيثيتان عينيتان، ولكن هذه الحيثية العينية في القوة بنحو، وحيثية العينية في الفعل بنحو آخر، ولكل منهما محاد خاص في الخارج. أيضا هذه العبارة فيها تسامح، المدعي للمادة الأولى لا يقول أن المادة الأولى هي من قبيل الجسم، بل يقول تحصلها بواسطة الجسم يكون من قبيل الجنس المادة الأولى. كيف أن الجنس لا يمكن أن يتحصل في الخارج إلا بالفاصل؟ فهل له ما بإزاء في الخارج؟ نحن عندما نأتي إلى الإنسان نقول هذا حيوان ناطق، خب هذا الإنسان الخارجي مركب من ماذا؟ من جنس ومن فاصل، يعني من مادة ومن صورة. هل نستطيع أن نضع يدنا على جزء من الزيد الخارجي يقول هذا جنسه هذا انفصله؟ لا، تركيب بينهما تركيب اتحادي. هنا أيضا نقول كذلك، نحن لا نقول أن لهما كل منهما له محاذ، كما أنه الساعة هذا المحاذ لها ما بإزائها مفهوم الساعة، والكتاب له ما بإزائه هذا. فلا يتصور أن القائل بالمادة الأولى يريد أن يقول أن المادة الأولى أيضا لها ما بإزاء كما أن هذا الكتاب له ما بإزاء في الخارج، وإنما يريد أن يقول بأنه له تحقق. هسه هذا التحقق تارة يكون بالاستقلال وتارة يكون بواسطة تحصل شيء آخر وهو الصورة الجسمية، ولكل منهما محاذ خاص في الخارج. هذه مقدمة. المقدمة الثانية في البيان، ولما كان من غير الممكن عد الجسم، يعني عد ماهية الجسم، الماهية لا يمكن أن تكون الماهية الجوهرية للجسم تكون مركبة من عرضين أو تكون مركبة من جوهر وعراض، لماذا؟ لما تقدم بالأمس. إذن لا مفر من اعتبار ماهية الجسم مركبا من جوهرين بإزاء هاتين الحيثيتين. ولكنه أول، أما المناقشة في المقدمة الأولى، هذا المبنى قابل للمناقشة. لماذا؟ لأن مفهومي القوة والفعل هما مثل سائر المفاهيم الأساسية للفلسفة، هما من قبيل المعقولات الثانية الفلسفية التي ينتزعها العاقل بعناية خاصة. هذه العناية الخاصة ماذا؟ عندما يقيس موجود إلى موجود آخر ينتزع أن هذا بالفعل وذاك بالقوة. وبعبارة أخرى، عندما نأخذ بعين الاعتبار شيئين جسمانيين وأحد الشيئين فاقد للآخر كما في نواة الشجرة فإنها فاقدة للثمرة، وكذلك كما في النطفة فإنها فاقدة للإنسانية بالفعل، ولكنه يمكن أن تكون، هذه مو يكون، يمكن أن تكون أي نواة الشجرة واجدة، تلك النواة واجدة لها أي للثمرة، يمكن أن تكون في الأصل الفارسي أيضا كذلك، باعتبار أن الأصل الفارسي في كثير من الأحيان لا يميز بين المذكر والمؤنث، فلهذا المترجم جعلها مذكر مع أنه الضمائر تعود على الشجرة والثمرة، ولكنه يمكن أن تكون نواة الشجرة واجدة للثمرة. فإننا ننسب مفهوم القوة والقابلية للموجود الأول من خلال هذه النسبة، وإذا أصبح ذلك الموجود الأول واجدا لهذا الموجود الثاني الذي كان فاقدا فإننا ننتزع منه، أي من هذا الموجود الثاني الذي حصل الآن بالفعل، ننتزع منه مفهوم الفعلية. فهذه المفاهيم كما ضربنا المثال بعد واضح، فهذه المفاهيم إذن من هي من قبيل المفاهيم الانتزاعية التي يتم الحصول عليها. هاي المفاهيم من قبيل ما يقال أن وجودها بوجود منشأ انتزاعها، لا ليس لها ما بإزاء في الخارج. أنت تقول هذا الجدار أو هذا السقف فوق، في الواقع الخارجي يوجد عندنا شيئان السقف والفوقية، وهو السقف متصف بالفوقية، لا يوجد في الواقع الخارجي سقف وفوقية، هذه الأرض والتحتية، لا، أساسا ينتزع هذا المفهوم من هذا الموجود الخارجي، ووجود هذا المفهوم يكون بوجود منشأ انتزاعي، كذلك القوة والفعل. فهذه المفاهيم إذن هي من قبيل المفاهيم الانتزاعية التي يتم الحصول عليها من المقارنة بين شيئين، وهذا هو الضابط في الحصول على المفاهيم الفلسفية. وليس لها، أي لهذه المفاهيم الانتزاعية، ما بإزاء في الخارج. نعم، منشأ انتزاعها في الخارج، ولكن ليس لها ما بإزاء في الخارج كالجوهر والعرض، فإن كل منهما له ما بإزاء في الخارج. وليس هناك سبب يدفعنا لاعتبار حيثية القوة والقبول أمرا عينيا. نحن أيضا نقول لا يوجد سبب يدفعنا، ولكن إذا دل البرهان أن حيثية القوة لا يمكن أن تنتزع من نفس الحيثية التي تنتزع منها الفعل، إذن لا بد أن نلتزم أن حيثية القوة شيء وحيثية الفعل شيء آخر. وليس هناك سبب يدفعنا لاعتبار حيثية القوة والقبول أمرا عينيا ثم نثبت على أساس ذلك، أي أن كل منهما أمر عيني، وجود جوهر أو حتى وجود عرض. لماذا؟ لأنه العرض أيضا من المفاهيم الماهوية. نحن لا ندعي، لا نلتزم أن القوة والفعل من المفاهيم الماهوية، لا الجوهرية ولا العرضية، بل ندعي أنهما من المفاهيم الفلسفية، أو حتى وجود عرض ليس له ماهية سوى ماهية القوة والقبول. لا، ليس الأمر كذلك. نحن لا نقبل أن تكون القوة والفعل حتى من المفاهيم الماهوية العرضية، الذي يكون هذا العرض ماهيته القبول والقوة. كما أن، وهذا مثاله تقدم في باب العلية والمعلولية، قلنا هناك أن العلية والمعلولية تنتزع من المقايسة بين شيئين، كما أن إثبات علاقة العلية بين الموجودات ليس لها مثل هذا الاقتضاء. عندما تقول هذا الموجود علة وهذا الموجود معلول، هل معناه أن هذه العلية لها ما بإزاء في الخارج؟ هل معناه أن المعلولية لها ما بإزاء في الخارج؟ يعني مفهوم ما هو؟ لا، نفس الوجود الخارجي متصف بأنه علة، نفس الوجود الخارجي متصف بأنه معلول، كذلك في المقام، نفس الوجود الخارجي يتصف بأنه فعلي، نفسه يتصف إذا قيس إلى موجود آخر بأنه بالقوة. كما أن إثبات علاقة العلية والمعلولية بين الموجودات ليس لها مثل هذا الاقتضاء، بحيث يكون للموجود ماهية العلة أو ماهية المعلول. ويعد هذا الذي يقولون بأن القوة والفعل من المفاهيم الماهوية، يعد هذا أيضا من موارد الخلط بين المعقول الأولي والمعقول الثانوي. والحاصل أنه عندما يقارن الجوهر الجسماني إلى جوهر أو عرض آخر قابل ذلك الجوهر أو العرض للحلول في هذا الجوهر الجسماني، فإن هذا الجوهر الجسماني يسمى بالنسبة للحلول فيه، يسمى ماذا؟ بالقوة، فهو أمر نسبي، لا أن الجوهر الجسماني له جزءا خارجيا يطلق عليه اسم القوة كما يدعي أصحاب النظرية المشائية. وثانيا، أولئك قالوا نحن لا نستطيع أن نلتزم بأنهما عرضين، الجوهر الجسماني لا هما عرضان ولا هما جوهر وعرض، إذن لا بد من الالتزام أنهما ماذا؟ أنهما جزءان جوهريان. نحن نقول أيضا كذلك أن ماهية الجسم لا هما عرضان، لأن الماهية لا يمكن أن تتشكل من عرضين، ولا هما، أي جوهر الجسم، مركب من جوهر وعرض، لأن الماهية الواحدة لا يمكن أن تكون مركبة من مقولتين، الماهية الحقيقية مركبة ماذا؟ من مقولة واحدة. يعني إما داخلة تحت مقولة الجوهر، إما داخلة تحت مقولة الكم، إما داخلة تحت مقولة الكيف. أما تكون داخلة تحت مقولة الكم والكيف هذا محال. ووجه الاستحالة أيضا واضح، حشرنا بالأمس، كل موجود في الخارج له حد واحد، إذن ينتزع منه ماذا؟ ماهية واحدة. طب إذا انتزعت منه ماهيتها يلزم أن يكون له وجودان، والمفروض أنه وجود واحد. يقول نحن نلتزم بأن ماهية الجسم لا هي مركبة من عرضين، ولا هي مركبة من جوهر وعرض، ولا هي مركبة من جوهرين ما نقبل أحدها. لماذا؟ يقول نقول بأن وجود الجسم له جوهر وهو الفعلية، وواحدة من أعراض الجسم هو ماذا؟ هو الذي يحمل الإمكان والقوة. لا نقول أن ماهية الجسم مركبة من عرضين، من جوهر وعرض أو من جوهرين، بل نقول أن الجسم له وجود في الخارج أو ليس له وجود في الخارج. نعم نحن من القائلين بأصالة الوجود. خب هذا الموجود الجسماني فعليته حيثية الفعلية ننتزعه من ماذا؟ من هذا الجوهر. حيثية القوة من أين ننتزعها؟ ننتزعها من واحد من أعراضه الخارجية. ولهذا قال إن المقدمة الثانية قابلة للمنع أيضا. لماذا؟ لأنه من الممكن أن يعتبر شخص ماذا يعتبر؟ الوجود الخارجي للجسم وليس ماهية الجسم، لأن ماهية الجسم كما تقولون لا يمكن أن تكون مركبة من عرضين أو من جوهر وعرض، وليس ماهية الجسم الوجود الخارجي للجسم يكون مركبا من جوهر واحد وهو الفعلية وعدد من الأعراض الخارجية، ولا سيما إذا بنينا، هناك بحث إن شاء الله سيأتي في بحث الجوهر والعرض، بأن وجود العرض هل هو شيء في قبال وجود الجوهر، أم أن وجود العرض مرتبة من مراتب وجود الجوهر. أنت عندما تقول هذا الجسم أبيض أو هذه التفاحة حمراء، هذا الأحمر أو هذا البياض الذي تحمله، هل هو مرتبة من مراتب وجود ذلك الجوهر أو أنه وجود في قبال وجود الجوهر، أي منهم؟ هناك نظرية لصدر المتألهين تقول بأن العرض هو مرتبة من مراتب وجود الجوهر. هذا الموجود له مرتبة عالية هو الجوهر، وله مرتبة دانية نسميها ماذا؟ العرض. يقول خصوصا إذا بنينا على تلك النظرية التي ترى أن الأعراض هي من مراتب وشؤون الجوهر، عند ذلك نقول هذا الوجود الخارجي مركب من فعلية وهو الجوهر، ومن ماذا؟ ومن عرض، والقوة منشأها أين؟ في هذا العرض الذي يوجد لهذا الجسم، ولا سيما إذا بنينا على قول الذين يعدون الأعراض من شؤون ومراتب وجود الجوهر. إذن حتى على فرض أن يكون لكل واحدة من حيثيتي القوة والفعل ما بإذا في الخارج، يعني لو سلمنا تنزلنا عن الإشكال الأول، فإنه يمكن عد الجوهر الجسماني بإزاء حيثية الفعلية. وعد ماذا؟ وعد واحد من أعراض الجوهر الجسماني بإزاء حيثية القوة، ولا نحتاج إلى فرض جزئين جوهريين. هذا فيما يرتبط بالبيان الثاني. أما البيان الثالث الذي هو بينه إذا يتذكر الإخوة في صفحة 197، قال ويمكن صياغة هذا الدليل بهذه الصورة. بعد نحن بينا الدليل، الآن نقرأ ونبين المناقشة. والبيان الثالث أيضا قائم على مقدمتين أساسيتين، إحداهما إحدى المقدمتين تتضمن أن الإمكان الاستعدادي هو من قبيل الأعراض الخارجية. يعني ماذا؟ يعني أنه مفهوم ماهوي، وإن شاء الله سيأتي في بحث أقسام الكيف أن واحد من أقسام الكيف هو الكيف الاستعدادي. الكيف مفهوم ماهوي أم لا؟ نعم مفهوم ماهوي، له أنواع متعددة، الكيفيات المحسوسة، الكيفيات النفسانية، الكيفيات المختصة بالكميات، والكيفيات الاستعدادية. إذن الكيفيات الاستعدادية تكون مفهوم فلسفي لو مفهوم ماهوي، تكون مفهوما ماهويا لأنها أحد أنواع مقولة الكيف، من قبيل الكم عندما تقول أنه متصل ومنفصل، فإن المتصل نوع من أقسام الكيف، والمنفصل أيضا نوع آخر من مقولة، عفوا من مقولة الكم، وهذا أيضا من مقولة الكم. هنا أيضا قالوا أن الكيف الاستعدادي داخل تحت مقولة الكيف، والكيف هو من المفاهيم المهوية. فلهذا يقول أن الإمكان الاستعدادي هو من قبيل الأعراض الخارجية وله مفهوم مهوي. هذا أولا، هذه المقدمة الأولى. والمقدمة الثانية، تبين أن عروض هذا العرض وهو الإمكان الاستعدادي لا يمكن أن يكون معروضه جوهر له فعلية، بل لا بد أن يكون معروضه ماذا؟ جوهر لا فعلية له، وإلا يلزم التسلسل لا إلى نهاية. والأخرى، تبين أن عروض هذا العرض يحتاج إلى قوة وإمكان سابق. إذن للحيلولة دون حدوث التسلسل لا بد من إثبات جوهر هو الذي يكون حاملا لهذا الإمكان الاستعدادي، موضوعا لهذا الإمكان الاستعدادي، هو عين القوة والإمكان والاستعداد. المصنف يناقش أيضا في كلتا المقدمتين، يقول أما المقدمة الأولى فنحن لا نقبل أن الإمكان الاستعدادي مفهوم ماهوي، بل هو أيضا مفهوم فلسفي بنفس ما قلناه في القوة والفعل. ولكن هذا البيان ليس تاما، لأنه أولا الإمكان الاستعدادي مفهوم انتزاعي وليس هو مفهوم ماهوي، ولا يمكننا أن نثبت له، أي للإمكان الاستعدادي، ما بإزاء في الخارج. فمثلا معنى قولنا إن لنواة الشجرة إمكانا استعداديا للتحول إلى شجرة، إذا بماذا؟ بشرط حصول هذه الشرة، هو أنه إذا توفر للنواة الماء والحرارة وسائر الشروط اللازمة، فإن النواة تنمو تدريجيا وتتغلغل جذورها في الأرض ويعلو ساقها وتخضر أوراقها. وبيتساءل هنا المصنف، يقول نحن في الواقع الخارجي وراء الهواء والنور والماء والتربة، هل يوجد عندنا شيء وراء هذه الأمور؟ لا يوجد شيء عندنا شيء وراء هذه الأمور. شيخنا القائل بأن الإمكان الاستعدادي مفهوم ماهوي، خب لا يقول أنه واحد في قبال هذه الأمور، يقول هو عرض قائم بهذه الأمور. كل ذهن المصنف يذهب إلى أنه نحن عندما نقول إمكان الاستعدادي له ما بإزاء، إذن خب أين هو في الخارج؟ نحن لم نعطي تعهدا عندما نثبت وجود شيء لابد أن نستطيع أن نشخصه، وإلا نسألك أنت تثبت الجوهر في الخارج، أين الجوهر؟ أنت كلما تستطيع أن تثبته لنا ماذا؟ الأعراض، أين الجوهر؟ تقول البرهان العقلي أثبته، فهنا أيضا البرهان العقلي أثبته. لا تسأل منا، أنتم تقولون أن الكيف الاستعدادي متحقق في الخارج، أين الكيف الاستعدادي؟ نحن لم نقل أن له ما بإزاء مستقل في الخارج، بل إن شاء الله سيأتي في البداية والنهاية أن المعنى الحرفي أيضا له تحقق في الخارج. هذا المعنى الحرفي الذي وجوده قائم بالطرفين، أساسا فان في الطرفين. فهل لقائل أن يسأل خب أين ما بإزاء المعنى الحرفي؟ نحن ندور مدار البرهان العقلي، والبرهان العقلي دائم إذا أثبت لنا شيء بعد لا معنى لأن نسأل أين ما بإزائه في الخارج. قال إذن كل ما له عينية، يعني له ما بإزاء في الخارج، هو النواة والماء والحرارة وأمثالها، ولا وجود في الخارج لأمر عيني. نحن نقول أنه لا وجود لأمر عيني، لا وجود في الخارج لأمر عيني آخر وراء هذه الأمور يسمى الإنسان الاستعدادي، وبالتالي فإنه لا يمكن اعتبار الإمكان الاستعدادي من قبيل الأعراض الخارجية، بل هو من المفاهيم بناء على ما يراه المصنف.
وثانيا الإشكال الثاني الذي يريده يبدو على المقدمة الثانية. نحن هنا قلنا أن الحامل للإنسان الاستعدادي لابد أن يكون ماذا؟ جوهر لا فعلية له، وإلا لو كان له الحامل هو الجوهر الذي له فعلية يلزم التكلف. المصنف يجيب على ذلك بأنه نلتزم أن الحامل جوهر له فعلية، وهذا الإنسان معلول للجوهر. ألسنا قلنا أن الجوهر الذي له فعلية لا يمكن أن يكون موضوعا للإنسان الاستعدادي؟ الشيخ ماذا يقول؟ يقول لا يمكن. لماذا لا يمكن؟ نقول أن الجوهر الجسماني هو منشأ الفعلية، تمام؟ هذا الإمكان الاستعدادي يعرض على ماذا؟ يعرض على هذا الجوهر الذي له فعلية. قلتم يحتاج إلى إمكان، نقول نعم، أن هذا الإمكان معلول للجوهر، هذا الجوهر هو العلة وله معلول هو إمكانية أن يقبل الإمكان الاستعدادي. قال ثانيا على فرض أن يكون الإمكان الاستعدادي كيفية عينية، يعني لو تنزلنا عن الإمكان الأول، فإنه يمكن عد أول إمكان استعداديين عده ماذا؟ معلولا لنفس الجوهر الإسلامي. أنتم قلتم أن الإمكان الاستعدادي لكي يعرض الجوهر الذي له فعلية لا بد أن يكون في الجوهر إمكان. نقول نعم، يوجد في الجوهر الذي له فعلية إمكان، وهذا الإمكان معلول لمن؟ لهذا الجوهر. وبهذا يندفع محذور التسلسل من دون حاجه الى اثبات قوه جوهريه هي الحيوله الفاقده للفعليه. طبعا هذا هو بيانه الذي اختاره هو، والا هذا البيان لم ياتي في كلمات الاعلام، هذا بانه يلزم التسلسل. هذا هو البيان الثالث الذي ذكره، والا في كلمات الشيخ الرئيس يوجد بيان الفصل والوقت وبيان القوه والفعل. وهناك إشكالات أخرى واردة على هذا القول، وهو أنه توجد عندنا المادة الأولى، لكننا لا نتعرض إلى تلك الإشكالات لأن فيها إضالة للحديث، ونكتفي بذكر هذه الملاحظات. هذه الملاحظة التي مرارا نحن أكدنا عليها حتى لا يأتي هذا الإشكال. يقول نحن لا نستطيع أن نتصور موجود ولكن لا فعلية له. فهنا أخذ الفعلية بماذا؟ سلب الفعلية بأي معنى؟ السلب المطلق أو السلب الخاص؟ هذا السلب المطلق. ونحن أشرنا مرارا أن مراد القائلين أن المادة الأولى لا فعلية لها ليس مرادهم سلب الفعلية مطلقة وإنها تكون عدما، مرادهم هذه الفعلية الموجودة في الموجودات الأخرى هي لا توجد عندها، وإنما توجد عندها فعلية من نحو آخر من سلف آخر. ولهذا يقول ونكتفي بذكر هذه الملاحظة، وهي أن الموجودية مساوقة للفعلية. إذن فما لا فعلية له لا وجود له، ولكنه القائل أن المادة الأولى لا فعلية لها ليس مراده سلب الفعلية مطلقة حتى يساوق العدم، بل مراده سلب الفعلية الخاصة، وهي أن الموجودية مساوقة للفعلية، بل الموجودية عين الفعلية، عين الفعلية في الحقيقة. وقلنا الإخوة تذكرون نحن فيما يرتبط بالتساوي والتفاوت بينا المطلق في الأبحاث السابقة. قلنا ما معنى التساوي؟ ما معنى التساوق؟ في التساوق يوجد عندنا اختلاف مفهومي، ولكن اتحاد في المقدار واتحاد في حيثية القدر. ولكن في التساوي يوجد عندنا اختلاف مفهومي واختلاف في حيثية الصدق واتفاق واتحاد مقداري. قالوا أن هناك مساوقة بين الوجود وبين الفعلية، بين الوجود وبين الوحدة، بين الوجود وبين الخارجية، بين الوجود وبين جملة من المسائل. قالوا أن هناك مساوقة، يعني كلما ثبت أنه موجود فهو فعلي، فهو واحد فهو خارج. كذلك هنا إذا تبين أن موجود لا فعلية له، إذن ماذا؟ أن هناك شيء لا فعلية له مطلقا، إذا لا وجود له. والمصنف حمل نفي الفعلية على ماذا؟ على سلب الفعلية مطلقا. قال إذن كيف يمكن أن تكون من أقسام الجزء؟ ومن هنا فإنه يبدو لنا أن فرض موجود فاقد للفعلية هو فرض غير فعلي، ووقعا أنه فرض جمع بين النقيضين، وفرض أن الهيولة تتصف بالفعلية. هنا يريد أن يجيب عن إشكال أنه إن قلت أن المادة الأولى لا فعلية لها ولكن تتحقق فعليتها بتوصف الصورة الجسمية، من قبيل أن الممكن لا وجود له متساوي النسبة إلى الوجود والعدم، ولكن يتحقق وجوده بالنسبة إلى العلة، يعني إذا أضيف إلى علته يكون له وجود، فلتكون المادة الأولى من هذا القبيل، هي لا فعلية لها ولكنها بتوسط غيرها تكون لها. يعني يجيب على ذلك أن خاصة جيدا أن خاصة المادة الأولى هي ماذا؟ عدم الفعلية، إذا ثلاث الفعلية مطلقة، وهذا أيضا جواب قطع. نحن لو كنا نقول التفت جيدا، هل أكرر الجواب جواب الشيخ المصنف؟ يقول بأنه إن قلتم أن المادة الأولى لا فعلية لها في ذاتها ولكن تتحقق لها الفعلية بتوسط غيرها وهي الصورة الجسمية، قلنا الشيخ يقول المصنف ماذا قلنا؟ قلنا إذا كان الشيء ذاتيه لا فعلية له، إذا لا يمكن أن يوجد ماذا؟ يكون فعليا بتوسط غيره. إذا كان الشيء ذاتيه أنه عدم يمكن أن يوجد بتوسط غير الممتنع ذاتا، ذاتيه العدم فلا يمكن أن يوجد بتوسط غير. أنتم تقولون أن المادة الأولى ذاتيها أنها لا فعلية لها، كيف يمكن أن توجد لها فعلية؟ هذا مخالف لخاصتها الذاتية. الجواب هذا خلط آخر، نحن لم نقل أن المادة الأولى ذاتيها عدم الفعلية بنحو بشرط لا، يعني لا يمكن أن تكون لها فعلية، قلنا أنها لا بشرط، هي من ذاتها ليست لها هذه الفعلية المخصوصة، ولكنه إذا سوف توسط غيرها وجد السبب يمكن أن تكون لها فعلية المخصوصة، وهو خلط بين بشرط لا ولا بشرط. ونحن قلنا أن المادة الأولى هي قوة الأشياء، يعني قوة الأشياء ماذا؟ يعني فيها استعداد أن تقبل جميعا. وأما إذا قلنا أن ذاتيها عدم الفعلية، إذا لا معنى لأن نقول بعد أنها قوة الأشياء. استفدتوا الجواب والإشكال؟ قال وفرض أن الهيولة تتصف بالفعلية في ظل الصورة، هذا إن قلت أنه فرض هي في ذاتها لا وجود لا فعلية لها ولكن بتوسط غيرها تكون لها فعلية، الشيخ يريد يجيب على هذا الفرض، لا ينسجم مع خاصتها الذاتية، لأن خاصتها الذاتية ماذا؟ خصوصيتها الذاتية ماذا؟ عدم الفعلية، فكيف يمكن أن تتحقق بواسطة غيره؟ هذا من قبيل أن الممتنع بالذات يمكن أن يوجد بتوسط غيره وهو محال. لا شيخنا، نحن لم نقل أن خاصتها الذاتية بشرط لا، وإنما قلنا أن خاصتها الذاتية هي من نفسها لا فعلية لها، هي لا بشرط من حيث الفعلية، هذه الفعلية يمكن أن توجدها، تلك الفعلية يمكن أن توجدها، وفعلية ثالثة يمكن أن توجدها التي هي القوة المحض وعدم التمتع بالفعلية. وقد يقال إن كون الهيولة قوة خالقة هو مثل الإنسان الذاتي، لا نحن لا نقول أن الهيولة مثل الإنسان الذاتي، وإن وجد في كلام الفلاسفة هذا المعنى فهو من قبيل التمثيل لا من قبيل بيان أن حكم الهيولة هو حكم الإنسان الذاتي، فإن الإنسان الذاتي مفهوم فلسفي والهيولة ماذا؟ مفهوم معهم، ولكل منهما أحكامه الخاصة. إن كون الهيولة قوة خالصة مثل الإنسان الذاتي الثابت بكل ما هي والذي لا يقبل الانتقال عنها، وهي في نفس الوقت تتصف بالوجود بالغير في ظل العلة. ولكنه يقول إن قال قائل هذا هذا معناه إنكار أن القوة مفهوم أو بل تكون مفهوما، ولكنه لا بد من الالتفات أن الإمكان الذاتي للماهية هو صفة عقلية خالصة، وتكون الهيولة أيضا ماذا؟ صفة عقلية خالصة، بعد لا تكون مفهوما ماهية، ليس لها ما بإزاء الإمكان الذاتي أو هذه الصفة العقلية، ليس لها ما بإزاء الخارج، كما أن نفس الماهية أيضا أمر اعتباري. نفس الماهية مفهوم ميم أليف هاية أيضا هذا مفهوم كما أشرنا إليه. نعم مصاديقه ماذا؟ مفاهيم ماهوية. أما بالنسبة للهيولة فالفرض يعني كما هو قول المشائين، فالفرض أن الهيولة جوهر خارجي، إلا أن وجود هذا الجوهر الخارجي قوة محض استعداد وقبول محض، ولعله لهذا هو يرى أن صدر المتألمين في بعض كلماته يعتقد أن القوة والفعل أن القوة من المفاهيم الفلسفية، ولعله لهذا السبب اعتبر صدر المتألمين الهيولة أمرا عقليا واعتبره ماذا؟ أمرا عدميا، يعني لا وجود له في الخارج، ليس له ما بإلا في الخارج. الإخوة يأتون إلى معنا إلى صفحة 205، هذا المطلب اللي احنا مرارا كنا نؤكد عليه في عدد رقم 11، يقول ان فرض موجود بلا فعلية هو تماما مثل فرض موجود بلا وجود، وهو صحيح. اذا قلنا انه لا فعلية له مطلقا، اما اذا قلنا انه له فعلية ولكن فعلية خاصة مو في تلك الفعلية مو تلك الفعليات الاخرى، بعد هذا الكلام لا يلي، وهو فرض غير معقول بل اجتماع للنقيضين. انت تقول الهيولة الاولى موجود لا فعلية له، طب الفعلية ما هي؟ هي الوجود، هي مساوقة للوجود، اذا موجود لا فعلية له يعني موجود لا وجود له، طب موجود لا وجود له جمع بين الفعلية. هذا اذا كان المراد من سلب الفعلية سلب الفعلية مطلقا. اما اذا قلنا هو الان منا هذا الجسم له فعلية او ليس له فعلية، نعم له فعلية، نريد ان نرى ان المادة الاولى فعليتها مثل هذه الفعلية او تنق فعلية اضعف من هذه الفعلية، نقول ماذا؟ تنق فعلية اضعف من هذه الفعلية. فعندما نقول القوة او الهيولة لا فعلية لها، يعني هذه الفعلية مو مطلق الفعلية، نريد ان نسلب عنها ماذا؟ فعلية خاصة. من قبيل عندما تقول هذا الموجود ليس ببصير، طب لابد ماذا؟ لابد ان يكون فيه امكان البصر حتى يتصف بانه ليس ببصير. اذا هذا السلب سلب مطلق وسلب سلب خاص، عدم الملكة، الملكة سلب خاص. نحن عندما نقول الهيولة لا فعلية لها او فعليتها قوة الاشياء، مرادنا من لا فعلية لها مو فعل عدم الفعلية مطلقا، بل عدم تلك الفعلية الخاصة، تلك الفعلية الموجودة في الموجودات الأخرى نقول هنا لا غير موجودة. وإلا لو كان مرادهم أي الحكماء من عدم الفعلية، لا معنى لأن يقولوا أن فعليتها هي قوة الأشياء، وهي لا فعلية لها، لا معنى لأن يقولوا إذا فعليتها هو قوة الأشياء، هذه فعليتها قوة الأشياء، يظهر أنهم قائلون بماذا؟ قائلون بأن لها فعلية، ولكن فعليتها فقط قبول الأشياء، استعداد لقبول الأشياء، لا أنها من نفسها لها فعلية. إذن الفلاسفة القائلين بأن المادة الأولى موجودة وهي قسم من أقسام الجوهر لا يريدون نفي الفعلية مطلقا، بل يريدون نفي الفعلية الخاصة. وإذا قال أحد هذا بعد قدم كلامه، هذا تمام كلامي في الفصل أو في الدرس السادس والأربعين. بعد أن انتهينا من أقسام الجوهر الآن ننتقل إلى الحرارة، حيث أننا قلنا أن الممكنة إما جوهر وإما عرض، والجوهر إما وإما بعد تقدمت أقسام الجوهر فيما سبق وإثبات وجودها وبيان أقسامها. الآن ننتقل إلى القسم الثاني من أقسام المادية وهو الحرارة. والإخوة يتذكرون نحن مرارا ذكرنا، نحن عندما استقرأنا الموجودات الخارجية وجدنا أن الموجودات الخارجية لا توجد فيها أكثر من هذه الماهيات العشر. يعني استقرأنا هذا الموجود وجدناه موجود قائم لا موجود، سميناه الجوهر. ثم جئنا إلى الجوهر فوجدنا أن له أقسام متعددة، هذا جوهر النفسي، هذا جوهر العقلي، هذا جوهر الجسماني، هذا هذا إلى آخر. ثم جئنا إلى قسم آخر من الموجودات في الخارج وجدنا أنها إذا وجدت وجدت في موضوع، وعندما استقرأنا هذه الأقسام وجدنا أنها ماذا؟ وجدنا بعضها سم، بعضها كيف، بعضها إضافة، بعضها أين، متى، أن يفعل، أن ينفعل، جدا، ملك. إذن هذه الأقسام التي نذكرها للماهيات إنما حصلنا عليها من أين؟ حصلنا عليها بالاستقرار. نحن عندما استقرأنا الموجودات وجدنا أن بعض هذه الموجودات جوهر وبعض هذه الموجودات عرض، يعني بعضها قائم لا في موضوع، بعضها قائم في موضوع. ثم هذا القائم لا في موضوع له أقسام وأنواع، وذاك القائم لا في موضوع له أقسام وأنواع. إذن لا يقول أحد أنه أساسا هذا الكلام، هذا التقسيم، أن الموجود إما أن الماهية إما جوهر إما عرض، والجوهر له هذه الأقسام والعرض له تلك الأقسام، هذا من أين أتيت به؟ أتينا به من خلال استقراء الموجودات الخارجية. يقول نظريات الفلاسفة حول الأعراض، كما أشرنا من قبل، فالمشهور بين الفلاسفة، يتذكر الإخوة هذه الجملة من هذه البحوث تقدم في أول بحث الجوهر، قلنا أنه وقع الكلام بين الأعلام. نحن عندما نقول الماهية الممكنة إما جوهر وإما عرض، هذه الجوهرية والعرضية من المفاهيم الفلسفية ومن المفاهيم الماهوية، هل هما من قبيل الإمكان والشيء أو هما من قبيل الحيوان؟ نحن عندما نقول أن الجوهر له أقسام، فمن أقسامه الجوهر العقلي والجوهر النفسي والجوهر المثالي والجوهر الجسماني إلى غير ذلك، هذه الجوهرية مأخوذ جزء في ماهية هذه الأقسام، من قبيل أن الحيوان يؤخذ جزء في ماهية الإنسان، ويؤخذ جزء في ماهية البقر، ويؤخذ جزء في ماهية الغنم. إن كان الجوهر بالنسبة إلى هذه الأقسام من قبيل الحيوان عندما يؤخذ في الإنسان والبقر، سيكون مفهوما ماذا؟ مفهوما ماهويا بعض، لأنه داخل في حدود الأشياء، في ماهيات الأشياء، فهو جزء ماهوي. أما إذا قلنا لا، الجوهر إما وإما وإما، هذا من قبيل الشيئية. أنت عندما تقول الموضوع هذا شيء وهذا شيء وهذا شيء، يعني الشيئية جزء ماهوي؟ لا. عندما تقول هذا وجود هذا وجود ذات وجود، يعني أن الوجود جزء ماهوي؟ لا. عندما تقول هذا ممكن ذاك ممكن ذاك ممكن، يعني أن الإنسان جزء ماهوي؟ لا. فلهذا أنت عندما تعرف الإنسان لا تقول حيوان ناطق ممكن، لأن الإنسان ليس جزء ماهوي. فإن قلنا أن الجوهر بالنسبة إلى ما تحته جزء ماهوي فيكون مفهوم ماهوي، وإن قلنا أنه ليس جزءا ماهويا فيكون مفهوما. هذا بالنسبة إلى الجوهر. بالنسبة إلى العرب، العرب عندما ينقسم إلى الكم والكيف والنسب والإضافة والأين والمتى، هل أن العرب مفهوم فلسفي لما تحته أو مفهوم ماهوي؟ هنا توجد أقوال متعددة. القول الأول يقول أن الجوهر مفهوم ماهوي، ولكن العرب مفهوم فلسفي. القول الثاني يقول كلاهما مفهوم فلسفي. القول الثالث يقول كلاهما مفهوم. لهذا قال كما أشرنا من قبل، فالمشهور بين الفلاسفة هو أن الجوهر جنس عالم، يعني ماذا؟ يعني من قبيل الحيوان. إذن ماذا يكون؟ جزءا ماهويا معه. جنس عالم يعني ماذا؟ يعني تحته أنواع ومقولة خاصة. إذن توجد عندنا الجوهر كم مقولة؟ قد مقولة، وتحتها أنواع متعددة. أما إذا قلنا أن الجوهر مو مقولة وإنما هو مفهوم فلسفي، إذن الجوهر كم مقولة؟ بعد 5 مقولات. بعد مو أن الجوهر مقولة واحدة، بل الجوهر 5 مقولات والعرب ماذا؟ 4 مقولات. فالمجموع كم يكون؟ 14 مقولة. أما إذا قلنا أن الجوهر جنس عالم، إذن هي مقولة واحدة، يعني مفهوم ما هو واحد وتحته أنواع متعددة. جنس عال ومقولة خاصة، ولهذا الجنس أنواع مختلفة كما أنه للحيوان أنواع مختلفة. أما العراف مشهور الفلاسفة، أما العراف فهو ليس مقولة خاصة وإنما هو مفهوم عام ينتزع من المقولات التسع العربية، مراد للمفهوم العام يعني من قبيل الماشي بالنسبة إلى الإنسان، لا ينتزع من ذات الشيء وذاتيات الشيء، وإنما ينتزع ماذا؟ من أمر خارج عن الشيء. مفهوم عام ينتزع من المقولات الست، وحمل العرب على كل واحدة من تلك المقولات يعتبر حملا عربيا وليس حملا ذاتيا، يعني ليس الحمل حملا أوليا، بل الحمل ليس حملا أوليا. وفي مقابل هذا القول يمكن الإشارة إلى 3 أقوال أخرى. أحدها قول السيد الداماد الذي يعتبر العرض مثل الجوهر مقولة وجنسا عاليا. إذن المقولات تنحصر في ماذا؟ في 2 بعد، واحدة جوهر وأخرى العرض. الجوهر له أقسام وأنواع، والعرض له أنواع وأقسام، فالمقولتان 2، فالمقولة 2، جوهر وعرض. وما يسميه الآخرون بالمقولات العربية يعتبرها السيد الجماد هو أنواعا للعراب، كما أنه توجد عندنا أنواع للجوار توجد عندنا أنواع للعراب. القول الآخر يعتبر